الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونواصل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، وهو عبارة عن مقولات من كتب شيخي الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم رحمة الله عليه، والتي قام بنقلها العلامة السعدي عليه رحمة الله وأجزل الله له المثوبة. بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من بعض النقولات من تفسير المعوذتين ورسالة لشيخ الإسلام في القياس، انتقل إلى بعض النقولات من رسالته فتواه في السماع والغناء. قال شيخ الإسلام: الذوق والحال والوجد محكوم عليه من جهة الشرع، ما وافق الشرع منه قبل وما خالفه رد. هذه المصطلحات اللي هي الذوق والحال والوجد تكاد أن تكون متقاربة في المعنى، وهي من مصطلحات الصوفية. وحقيقة الأمر كما تعلمون أنه لا مشاحة في الاصطلاح، يعني إذا اصطلح أناس على تسمية شيء فليس هناك إشكالية في التسمية، ولكن مدى موافقة هذه التسمية لشرع الله أو مدى مخالفتها لشرع الله. أما كون أن يصطلح الناس على تسمية أشياء بأشياء معينة، هذا من ناحية الجملة لا إشكال فيه. فكلمة الذوق والحال والوجد هي حالات تعتري النفس البشرية عند الصوفية إذا واظب أحدهم على رياضة معينة. يعني يريد يكتب هذا التعريف: حالات معينة تعتري النفس البشرية إذا واظب أحدهم على رياضة معينة. حالات تعتري النفس البشرية إذا واظب أحدهم على رياضة معينة، رياضة كذكر الله بالاسم المفرد والتمايل يمينا ويسارا والجلوس في غرفة مظلمة. اكتب عندك: يقول الإمام أبو قلابة الشافعي. يقول الإمام أبو قلابة الشافعي: إذا رأيت الرجل يقول دعنا من السنة وهات القرآن فاعلم أنه ضال. يقول أبو قلابة الشافعي: إذا رأيت الرجل يقول دعنا من السنة وهات القرآن فاعلم أنه ضال. لا، أبو قلابة الشافعي رجل من أهل العلم، والشافعي نسبة إلى مذهبه، فقد كان في هذا الصدر ينسب الرجل إلى مذهبه، يقول فلان الحنبلي فلان الشافعي، أو ينسب إلى بلدته المصري العراقي الدمشقي الشامي، هكذا كانوا يتعرفون على ذلك. يبقى أبو قلابة الشافعي يقول، قلت يا شيخ أحمد أنا قاعد علي قاعد علي نعم
يقول أبو قلابة الشافعي يقول دعنا من السنة وهات القرآن فاعلم أنه ضال.
فاعلم أنه ضال، يبقى رجل قال دعنا من السنة وهات القرآن فقط، اعلم أنه ضال. وإذا رأيت الرجل يقول دعنا من القرآن والسنة وهات العقل فاعلم أنه زنديق. قال الذهبي: وقلتم، يعني الذهبي بينقل هذا الكلام عن أبي قلابة الشافعي ثم يزيد عليه، قال الذهبي: فقلتم وإذا رأيت الرجل يقول دعنا من القرآن والسنة والعقل وهات الذوق والوجد، دعنا من القرآن والسنة والعقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر في صورة بشر. فاعلم أنه إبليس قد ظهر في صورة بشر، قد ظهر في صورة بشر، فإن جبنت منه فاهرب، فإن جبنت منه فاهرب، أنت أي خفت منه فاهرب، وإلا فاطرحه أرضا وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي. فإن جبنت منه فاهرب، وإلا فاطرحه أرضا وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي. نرجع للكتاب، نعم، وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي. نرجع للكتاب، يبقى إذن قوله الذوق والحال والوجد محكوم عليه من جهة الشرع، يعني أي حالة تصل إليها النفس البشرية يترتب على هذه الحالة إلهامات وأحكام في شرع الله، هذا كله محكوم عليه من قبل الشرع. لأن الإشكالية فين؟ أن الصوفية يزعمون أن الإنسان إذا تروض يعني بدأ يسلك نوعا معين من أنواع الرياضات، فيصل إلى حالة معينة من الذوق والوجد والحال والإحساس، من خلالها يبدأ يعلم بعض الأحكام الشرعية في شرع الله أو يتكلم في شرع الله. كل هذه الحالات يا أخوان محكوم عليها من قبل الشرع، يعني أي حالة تعتري أي إنسان تحت أي نوع من أنواع الرياضة محكوم عليها من قبل الشرع، هذا الذي يريده أن يقوله شيخ الإسلام. يبقى مهما وصل الرجل إلى حالة من الصفاء وإلى حالة من الأريحية وإلى حالة من الروحانية، كل ما يعتريه من إلهامات أو من كلمات أو من هواجس أو من خواطر، كل هذا لابد أن يحكم بإيه؟ بشرع الله عز وجل. والدليل على ذلك ما ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكو بعد محدثين فعمر بن الخطاب، إن يكو بعد محدثين وفي رواية ملهمين فعمر بن الخطاب. ده نص الحديث، اكتب عندك. ومع ذلك كان يعرض كلامه على شرع الله، ومع ذلك كان يعرض كلامه على شرع الله. نعيد الفقرة مرة ثانية. الذوق والحال والوجد محكوم عليه من جهة الشرع، ما وافق الشرع منها قبل وما خالفه رد. طبعا القاعدة العامة التي نسير عليها إن كل أفعال الخلائق وأقوالهم يستدل بها أم لا يستدل لها؟ تاني بالراحة، كل أعمال الخلائق، ما الفرق بين العمل والفعل يا صبحي؟ أي نعم، أيوة شيخ سالم، يا أحمد، أيوة شيخ أحمد، الفرق بين العمل والفعل، الفعل بالجوارح والعمل يشمل القول والفعل، ماشي؟ يبقى أنا عندي قول وعندي فعل وعندي عمل. القول باللسان، ركز، قول باللسان والفعل ها بالجوارح غير اللسان ماشي. طب والعمل يشمل الامرين، يشمل الايه الامرين، يبقى عندي قول وعندي فعل وعندي عمل. القول باللسان والفعل بالجوارح غير اللسان، لابد ان تذكر بالجوارح غير اللسان لان اللسان من الجوارح، ما خد بالك. اما الاعمال تشمل الاقوال والايه والافعال، تشمل الاعمال والاقوال. طبعا القاعده اللي احنا نسير عليها ان اعمال كل الخلائق يستدل لها ولا يستدل بها. واضح يا اخواننا؟ اعمال كل الخلائق يستدل يستدل لها ولا يستدل ايه بها. من الذي يستثنى من الخلائق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح القاعدة معايا يا محمد؟ طيب يقول شيخ الإسلام إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال أو ذوق، هل هو صحيح أو فاسد أو حق أو باطل، وجب الرجوع فيه إلى الحدة المقبولة عند الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الأساس، ومن لم يبن على هذا الأصل فعلمه وسلوكه ليس على شيء. أعيد هذه الفقرة، إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال أو ذوق، هل هو صحيح أو فاسد أو حق أو باطل، يقول وجب الرجوع فيه إلى الحدة المقبولة عند الله عز وجل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الأساس، ومن لم يبني على هذا الأصل فعلمه وسلوكه ليس على شيء. هذا الذي ذكرناه في منهج التلقي والاستدلال بصيغة أخرى، وقلنا أن أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. كتبتم؟ اكتب أخي الفاضل. أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. نعم؟ حاضر. فإن وافق قبل، فإن وافق قبل، وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر له ما أمكن، وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر له ما أمكن. نعم، مع التماس العذر له ما أمكن. يعني الراجل مثلا اجتهد اجتهاد وعرضنا الاجتهاد على الكتاب والسنة والإجماع، لا وجدناه لا يتفق فيرد على صاحبه، ولكن نلتمس له العذر في أنه أخطأ ولا نقول تعمد، إلا إذا استبان لنا أنه راجل صاحب هوى أو مبتدع فهذا يبدع ولا كرامة. طيب هنا وجب الرجوع فيه إلى الحدة المقبولة. المراد بالحدة المقبولة التي لا نزاع فيها هي الكتاب والسنة، يبقى نرجع في كل شيء إلى حدة الله على خلقه المتمثلة في الكتاب والسنة وهما الأصل، بعد ذلك الإجماع والقياس انبثق من الكتاب والسنة. يقول إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملا على مفسدة ظاهرة راجحة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل يقطع أن الشرع يحرمه، لا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يبغضه الله ورسوله. اكتب جنبها كده، وهذا يرجع إلى أهل العلم وإلى أهل الاجتهاد، وهذا يرجع إلى أهل العلم وإلى أهل الاجتهاد. لحظة واحدة، نعيد هذه الفقرة. يقول إذا أشكل على الناظر أو السالك، أي الذي ينظر في الأمور وعنده علم ولكنها أشكلت عليه، هل هي يا ترى على الإباحة أم على التحريم؟ فشيخ الإسلام من الطرق التي يمكن أن يستدل بها على هذا، ده الكلام ده إذا غابت عنه الأدلة، يقول ينظر إلى مفسدته أو ثمرته أو غايته، فإن كان مشتملا على مفسدة ظاهرة راجحة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته. نعم، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون، بل يقطع أن الشرع يحرمه، لا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يبغضه الله ورسوله. قلنا النظر هنا لأهل الاجتهاد وأهل العلم، لأنه من الممكن يكون إنسان منكوس العقل خبيث النفس سيء الطوية وينظر إلى الشيء المحرم ويقول كله مصالح، كما يحدث الآن في المعاملات الربوية والعلاقة بين الرجل والمرأة، ينظرون إليها فيها مصالح مع أنها محرمة بإجماع أهل العلم. يقول وفصل الخطاب في هذا الباب: ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك. يقول والغناء اسم يطلق على أشياء، منه غناء الحجيج، فإنهم ينشدون أشعارا يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام وغير ذلك، فسماع تلك الأشعار مباح، وفي معنى هذا الغزاء فإنهم ينشدون أشعارا يحرضون على الغزو بها وإنشاد المتبارزين، وقد قال صلى الله عليه وسلم لحاديه رويدا رفقا بالقوارير. طيب اكتب عندك تعريف الغناء هو نوع من أنواع الشعر، بعد ذلك والشعر كلام موزون مقفى، مقفى قافية واحدة يعني. وينقسم الشعر إلى قسمين إجمالا باعتبار المشروع وغيره، إلى قسمين: شعر مذموم وشعر ممدوح أو محمود. أولا المذموم، ومنه أشعار المدح بغير حق، وأشعار الهجاء بغير حق، وأشعار الغزل والتشبيب بالنساء، التشبيب بالنساء يعني وصف محاسن المرأة مما ينبغي ألا يوصف، والتشبيب بالنساء. ومنه أي من المذموم أيضا الأشعار الخنا والفحش، القسم الثاني الخنا بما يتعلق بالفجور وبالزنا وبالخمر وما شكل ذلك. القسم الثاني الأشعار المحمودة، المدح بحق، الهجاء بحق، أشعار الجهاد النوع الرابع، الحث على الفضائل ومكارم الأخلاق، طيب اكتب عندك روى أصحاب السنن بسند صحيح عن عائشة قالت الشعر شأنه شأن الكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. اكتب عندك وبالإجماع كلام العلماء عن الغناء المقصود به نوع من أنواع الشعر الخالي عن آلات اللهو. ركزوا في المعلومة دي. يبقى لما يجي العلماء يتكلموا عن الغناء ما حكم الشريعة في الغناء، إيه معنى الغناء هنا؟ نوع من أنواع الشعر المجرد عن آلات اللهو. أما أن يتكلم إمام عن الغناء ويعني به نوع من أنواع الشعر مصحوب بآلات اللهو ما تنازع في أحد في حرمته، بل الإجماع منعقد على أحمد، وهذا الذي قاله ابن القيم في غزل اللهفان، وينبغي لمن شم رائحة العلم ألا يتردد في القول بحرمته. واضح يا أخواننا؟ يبقى نبد أن نفرق. لذلك كما سيأتينا واحد اسمه أبو حامد الخلفاني ذهب إلى الإمام أحمد رضي الله عنه وقال يا إمام ما تقول في الغناء، ما تقول في الغناء؟ فقال له الإمام أحمد مثل ماذا؟ يعني ماذا تقصد بقولك ما تقول في مثل ماذا؟ فقال له الرجل يعني إذا ما قلت يوما، يعني إذا جلست بيني وبين نفسي وقلت إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولأن ما تخفيه عليه يغيب. فقال له الإمام أحمد حلال يا عربي. يبقى بناء على ذلك النظر في كلام الأئمة على الغناء المعني به إيه؟ نوع من أنواع الشعر كلام موزون مقفى مجرد عن آلات اللهو. أما أن يكون مصحوبا بآلات فهذا لا يمتلي فيه أحد، وهذا لا يشك في حرمته شم رائحة العلم. نرجع للكتاب يقول وتكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ وذكر أصحاب أحمد لهم ثلاثة أقوال. يبقى بناء على ذلك الحرمة أو الكراهة أو الإباحة ستوقف على ماذا؟ ها؟ على نوعية الكلام نفسه، هذا الكلام الموزون المقفى الذي يقوله الرجل بترنم نوعية الكلام إيه؟ يعني هل يا ترى هو هجاء بحق أم بباطل؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت أهجهم وجبريل معك، يبقى هذا هجاء ولكنه بحق، واخد بالك؟ وكما أنشد عبد الله بن رواحة الشعر في الكعبة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر بن الخطاب يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله تنشد الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا ابن الخطاب فلهو أشد عليهم من نطح النبل. يبقى هذا كلام موزون مقفى وكلام طيب. يبقى مسألة الكراهة التي ذكرها هنا شيخ الإسلام والحرمة والإباحة توقف على نوعية الكلام. أما إذا كان الكلام طيبا سواء كان من شعر الهجاء بحق أو المدح بحق أو أشعار الغزو والجهاد أو الفضائل إلى غير ذلك، كل هذه الأشعار كلام طيب مبارك ولكنها صحبت بآلات اللهو فلا نزاع في حرمتها، فلا نزاع في حرمتها. نعم. فين؟ ده قال وتكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ لا ما دخلش مستحب هنا، ولكن إذا كان الكلام لحظة واحدة، إذا كان الكلام اللي هو الشعر يحث على الفضائل والجهاد وفي موطن معين يرفع لدرجة الاستحباب ماشي، ولكن ليس بذاته ولكن باعتبار ما يؤدي إليه. ومن كتاب الاختيارات أي الاختيارات الفقهية أو العلمية رسالة صغيرة شيخ الإسلام يقول الطهارة تكون من الأعيان النجسة كقوله وثيابك فطاهر، وطارة تكون من الأفعال الخبيثة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اكتب عند، والإرادة هنا إرادة شرعية وليست إرادة كونية. يقول الطهارة تكون من الأعيان النجسة كقوله وثيابك فطهر، وطارة تكون من الأفعال الخبيثة كقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وطارة من الأحداث المانعة كقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا. اكتب عندك، والمراد بقوله المانعة أي المانعة من العبادات التي يشترط فيها الطهارة، أي المانعة من العبادات التي يشترط فيها الطهارة. وقوله الأحداث المراد بذلك وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن يمنع من بعض العبادات التي يشترط لها الطهارة. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من بعض العبادات التي يشترط لها الطهارة. نرجع للكتاب، يقول وتجوز طهارة الحدث والخبث بكل ما يسمى ماء، وتزال النجاسة بكل ما يزيلها ويذهب أثرها من ماء أو غيره. والأصل أن الماء طهور حتى يتغير أحد أوصافه بالنجاسة. والأصل أن الماء طهور، شكل طهور عندك، حط فتحة على الطاء، حتى يتغير أحد أوصافه بالنجاسة. اكتب عندك، فإذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة فلا يستخدم في إزالة الحدث، فلا يستخدم في رفع الحدث ولا إزالة النجس. فإذا تغيرت أحد أوصافهم فلا يستخدم في رفع الحدث ولا إزالة النجس. نرجع للكتاب، يجب بذل المنافع المحضة للمحتاج كسكن داره والانتفاع بإنائه بلا أجرة لذلك. يجب بذل المنافع المحضة للمحتاج كسكن داره والانتفاع بإنائه بلا أجرة لذلك. اكتب عندك، وهي المقصود بقوله تعالى ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون، وهو ما يحتاج إليه الإنسان في ضروريات حياته. ومن أمثلة ذلك الماء والنار والملح، الماء والنار والملح، هذه لا تمنع. نرجع للكتاب، نعم. يجب بذل المنافع المحضة للمحتاج كسكن داره والانتفاع بإنائه بلا أجرة لذلك. في قاعدة عند علماء الأصول منطوقها غير حقيقتها، وهي تتغير الأحكام بتغير الأزمان. دي منطوق القاعدة، تتغير الأحكام بتغير الأزمان. وطبعا القاعدة دي اصطلح عليها علماء الأصول، وإحنا قلنا لا مشحة في الاصطلاح، ولكن ماذا يقصدون بقى بتغير الحكم بتغير الزمن؟ هل ظاهر القاعدة إن كلما تغير الزمن تغيرت الأحكام؟ يعني الشيء مثلا في القرن الرابع كان محرما، في القرن التاسع أصبح حلالا؟ يستحيل طبعا. يبقى إيه مقصودهم من ذلك؟ مقصودهم يتغير الحكم بتغير مناطه إذا كان المناط يخضع للعرف. تاني، يتغير الحكم بتغير مناطه إذا كان مناطه يخضع للعرف. تاني، إيه معنى المناط؟ اللي هو السبب أو العلة. السبب أو الإيه؟ أو العلة. فتوجد بعض الأحكام متعلقة بمناط، والمناط يخضع للعرف. كويس؟ بعض الأحكام متعلقة بمناط. إيه معنى مناط؟ سبب أو علة، والمناط يخضع للعرف. فهنا إذا تغير العرف يتغير الإيه؟ المناط، ومن ثم يتغير الإيه؟ الحكم. واضح دي؟ هجيب لك أمثلة بس أنا أوضحها الأول معايا يا أخوانا كده. يبقى تتغير الأحكام بتغير إيه؟ على لا نص القاعدة بتغير الأزمة. إيه معناه؟ أن هناك بعض الأحكام متعلقة بمناط، والمناط متعلق بإيه؟ بعرف. فإذا تغير العرف أدى إلى تغير المناط، يتولد منه تغير الإيه؟ تغير الحكم. كويس كده؟ طيب، مثال ذلك السرقة. السرقة أخذ مال الغير خفية من حرز مثله من غير شبهة تملك. تملك يا شيخ احمد كده، ما انتش طب نجيب لك كرسي ولا تاخد الكرسي ده؟ انت اللي جايبه. في كرسي؟ لا، هات كرسي لاخوك يا اخوان. لا، هات كرسي. في لا في كرسي اهو، خلاص اسمع كلام بس. ما انت واحنا بندرس في الجامعه اصول التدريس وعلم التربيه، قال لك لابد الدارس يكون قاعد مستريح من كفه الاوجه، واخد بالك؟ يعني حتى لو جعان لازم ياكل، ولو عطشان لازم يشرب، واخد بالك؟ بحيث يبدا ايه، وده حقيقه فعلا يعني. يعني حتى ما ينفعش ابدا مده الدراسه تزيد عن ساعه ابدا، ما ينفعش خالص كده، مش هتستوعب حاجه. معايا يا اخوانا كده؟ نكمل كلامنا. معايا شيخ سالم؟ قلنا يا مصطفى اخر حاجه يا ولدي؟ السرقه. اخذ مال الغير من حرز مثله من غير شبهة إيه؟ خفية من غير شبهة تملك. محل الشاهد هنا كلمة حرز، كلمة إيه؟ حرز. فلا بد أن يكون المال في حرز. المال فين؟ في حرز. مسألة الحرز دي الفقهاء لما جوهم يضعوا لها ضابطا ما استطاع، قال لك الحرز هذا يختلف من عرف لعرف ومن زمان لزمان، بل يختلف بنوعية المال. فحرز الذهب غير حرز الأوراق النقدية، غير حرز السيارة، غير حرز الجمل، غير حرز الحصان. كل هذه أموال ولها أحراز معينة، واخد بالك؟ فإذا كان تعارف الناس على أن حرز السيارة الرجل وضعها قدام بيته وغطاه، ده حرزه. طيب رجل آخر وضعها أمام بيته ولكن ليست من عادته، بل لها جراش. فإذا كانت خارج البيت فليست من حرز، من الجراج بحرز. فخارج البيت ليست بسرقة، من الجراج بسرقة. فاخد بالك؟ كذلك مثلا معلوم كده ومتعارف عليه في مصرنا ان الذهب بيحفظ في ادق مكان في البيت، مظبوط، في صندوق صغير بقفل ويتحط في الدولاب وسط الهدوم في درج سحري الى غير ذلك. فاذا دخل رجل ووجد قطعه من الذهب مثلا يعني مرميه في الصاله ثم استلها بخفيه ووضعها في جيبه ليست بسرقه، لانه لم ياخذها منين؟ ها، من حرز. نعم، ده داخل يتغش، ما سرقش ولا حاجه، ماشي. انتبهوا، لان لا ركزوا بس معايا، طولوا بالكم يا اخوان، انا بتكلم هنا مش الراجل ده سارق، ده راجل داخل ضيف داخل يتعشى، مش سارق. فرق بين الامرين الاثنين، واضح يا اخواننا كده؟ يبقى اذا هنا ضابط الحرز تغير، وبناء على ذلك وصف الرجل بانه سارق تغير بتغير الزمان ام لم يتغير؟ تغير، لان المناط ايه؟ تغير، والمناط تغير بالطبقة اللي تغيروا الايه؟ العرف. واضح يا اخواننا؟ واضح يا ولا مش واضح؟ ايضا مساله قبض المتاع في البيع والشراء كان في الصدر الأول له صيغة معينة، وفي عصرنا نظرا للتقنية الحديثة وسرعة التبادل والنقل أصبح له شكل آخر، واخد بالك؟ يعني كان في أول العهد متى يقرر القبض المتاع؟ إذا قبضه بحوزته بين يديه ونقله إلى رحله، هذا يعتبر قبض المتاع. طيب لو أنني اشتريت سلعة من مكان معين وأمرت الرجل أن يضعها على سيارة ويرسل إلي السيارة بها، هذا إذا قبضت المتاع وترتب عليه الأحكام الشرعية، وتخبلك. أيضا كان في الصدر الأول وبنص الحديث أن الجارية إذا استؤذنت في نكاحها كان إذنها صمتها، مظبوط، إذنها إيه؟ صمتها. والبكر تستأمر، أي لابد أن تنطق. طيب لو أن الجارية استؤذنت فتكلمت، ها، من باب أولى أولى؟ من باب أولى. وبهنا الحكم تغير بتغير العرف لتغير الإيه؟ لتغير المناط. نرجع لعلاقة هذا الكلام الذي ذكرته بمسألة سكن الضر. نعم، أي نعم،
وليست السرقة بمعنى
برضو العرف؟ لا، احنا بنتكلم عن السرقة اي التي اذا وقعت يترتب عليها اقامة الحد الشرعي وبلغ النصاب وتقطع اليد فيه. طيب مسألة، هب ان رجلا اخذ المال ولم تنطبق عليه شروط السرقة، يعني ان يأخذ المال في ليس من حرز وثبتت عليه الجريمة، ما الحكم الشرعي؟ الجواب يرد ما أخذه من المال وضعفه، هذا هو الأصل، ولولي الأمر أن يعزره بما يتراءى له دون إقامة الحد. وضحت كده؟ يعني دخل مثلا سرق غويشة منين؟ وجدها في الجزامة أعزكم الله، ثبت عليه الجريمة، خلاص جبنا الغويشة، كم درام؟ 25 جرام، ادفع 50 جرام. وإذا رفع أمره للسلطان فللسلطان أن يعزره، ولكن دون إيه؟ إقامة الحد. لما؟ لأن هنا إيه؟ ضابط السرقة لم يتحقق فيه. مسألة سكن الدار كان في الصدر الأول متعارف عليه من العار أن يكون عند الرجل سكن أكثر مما يستحق ويؤجره للغير، هذا من العار عنده، واخد بالك؟ فهنا قال شيخ الإسلام كسكن داره والانتفاع بإنائه بلا أجرة لذلك، ولكن المعني بالسكن هنا ليس على الدوام بل لمرحلة مؤقتة، لعل عطب أصاب داره أو حدث فيها شيء فيسكن في دار الجاري بدون أجرة حتى ينتهي من إصلاح بيته. ومن أجل ذلك أرجو لو عندك بحبوحة من الوقت حاول وانت بتقرأ في تراجم أهل العلم تنظر إلى حياتهم الاجتماعية والواقع الذي يعيشون فيه، واخبال ليه؟ هتستوعب كثير جدا وتبدأ تفهم بعض المصطلحات التي كانوا يلقونها وهي تختلف عن الواقع الذي نحن فيه. وضحت يا شيخ ديات؟ طيب فضل.
بالنسبة للحرز هو قبض متاع،
اي نعم، وكده يعتبر قبض.
حالة مشي متاع بالسيارة من عند صاحب البائع للمشتري.
أي نعم.
سرقت في
لا يضمن البائع.
لا يضمن.
ما هو هنا بقى العرف نتدخل.
لا يضمن البائع.
لا يضمن البائع. هذا بعكس الثمار. بعكس الثمار. عشان مسألة وضع الايه؟ وضع الجوائب ما تنسوهاش. هذه غير ديت. يعني مثلا انا شيعت لك قلت لك والله ايه ارسل لي البستان العنب الذي اشتريته من عندك، فانت استاجرت اقواما وجمعوه ووضعوه في الاشياء المعدله وحملوه على السياره واخبرتني انه حمل على السياره والسياره في الطريق اليك، خلاص كده برئت ذمتك. بعكس ان يظل على الشجر وتنزل عليه جائحه، في هذه الحاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تأخذ مال أخيك. يبقى في هذه الحالة البائع ملزم برد المال كله إلى المشتري وضع الإيه؟ الجوائح. معي أخوانا ولا كلام سهل؟ ماشي. نرجع للكتاب. جميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن فهو غلط. جميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن فهو غلط. اكتب عندك بمعنى لا بد من صحة ثبوت الحديث. لا بد من صحة ثبوت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب الله يكرمك، بس استاذن دقيقه واحده لان الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك ضابط النسخ هو، ضابط النسخ هو رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متاخر. رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر. ولكي يقال بالنسخ يشترط الآتي مجموعا. ولكي يقال بالنسخ أو يصار إلى النسخ يشترط الآتي مجموعا. يعني الشروط الآتية مجتمعة مش منفردة. الشرط الأول التعارض بين الدليلين من كل وجه. الشرط الثاني عدم إمكانية الجمع بينهما بدون تعسف. عدم إمكانية الجمع بينهما بدون تعسف. الشرط الثالث صحة الدليلين إلى القائل، صحة الدليلين المتعارضين إلى القائل. فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة وجب المصير إلى النسخ. فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة وجب المصير إلى النسخ. ويتم التوصل إلى النسخ بثلاثة طرق أو بأحدها. ويتم التوصل إلى النسخ أو معرفة النسخ بثلاثة طرق أو بأحدها. الأول معرفة المتقدم من المتأخر. معرفة المتقدم من المتأخر. طب خليكم معايا كده. يعني بناء على ذلك لكي أصير إلى النسخ لازم تتحقق شروط الثلاثة المتقدمة اللي هي إيه؟ التعارض، عدم الجمع، ها؟ صحة الدليلين. واخد بالك؟ إذا الشروط الثلاثة وجدت مجتمعة أبدأ بعد كده أنتقل لابد من النسخ. طيب كيف أصل إلى النسخ أو كيف أعرف النسخ بواحدة من طرق ثلاثة معايا يا أخوانا؟ معرفة المتقدم من المتأخر، معرفة المتقدم من المتأخر أي في الزمن، أي في الزمن، والمتأخر ينسخ المتقدم، والمتأخر ينسخ المتقدم. الأمر الثاني أن يوجد في النص قرينة تدل على أنه منسوخ، أن توجد في النص قرينة تدل على أنه منسوخ. مثال ذلك ما ثبت في مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الأمر الثالث، الأمر الثالث أن ينعقد الإجماع على أن هذا الحكم منسوخ. مثال ذلك قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله أو يجعل الله لهن سبيلا، ها؟ حتى يتوفاهن الموت، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. دي منسوخة والإجماع منعقد على أنها منسوخة. اكتب عندك وينسخ القرآن القرآن، وينسخ القرآن القرآن، وينسخ القرآن السنة، وتنسخ السنة السنة، وتنسخ السنة القرآن. نرجع للكتاب. يقول والناس إذا اعتادوا القيامة وإن لم يقم لأحدهم أفضى إلى مفسدة، فالقيام دفعا لها خير من تركه، وينبغي للإنسان أن يسعى في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وعادتهم واتباع هديهم. وإذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض والقيام بكتاب الله أولى. هذه المسألة متعلقة بقيام الرجل للرجل إذا دخل عليه وهو جالس. طبعا كأنها شأن أي مسألة لا بد من النظر إلى النصوص الشرعية، فإن كانت متفقة فالحكم لا نزاع فيه، وإن كانت مختلفة فينبغي النظر إلى التوفيق بين الأدلة. الأصل في هذا كله ما ثبت عند البخاري من حديث أنس بن مالك، روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال والله ما كان هناك شخص أحب إلينا من رسول الله. طبعا دي مقدمة ذكرها أنس حتى يعلل بذكرها ما سوف يأتي. والله ما كان هناك شخص أحب إلينا من رسول الله، وكنا إذا رأينا لم نقم له، وكنا إذا رأيناه لم نقم له لما نعرف من كراهيته للقيام. وكنا إذا رأيناه لم نقم له لما نعرف من كراهيته للقيام. يبقى أنس كان من الممكن يقول إيه؟ وكنا إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لم نقم له لما نعرف من كثرة القيام، ولكن قدم وقال والله ما كان هناك شخص أحب إلينا من رسول الله. ذكر هذه المقدمة، واخد بالك؟ لما حتى لا يتطرق إلى ذهن أحد قط أن عدم قيام الصحابة للنبي دليل على عدم المحبة أو على قلة المحبة، لا. ومن أجل هذا قال أنس والله ما كان هناك شخص أحب إلينا من رسول الله، وكنا إذا رأينا لم نقم له لما نعرف من كراهيته للقيام. ده الأصل في الحديث. الحديث الثاني اكتب عندك، ثبت في الترمذي وغيره من حديث معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس بالقيام فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أو من أراد أن يتمثل له الناس بالقيام فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. اكتب عندك: وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت عليه ابنته فاطمة قام إليها وقبلها بين عينيها وأجلسها في مجلسه صلى الله عليه وسلم. ولما رجع، ده انتهى الحديث، اكتب عندك في السير والمغازي: ولما رجع جعفر بن أبي طالب من الحبشة قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقه. ولما رجع جعفر بن أبي طالب من الحبشة قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقه، وعليه لا بأس بالقيام، وعليه جعفر. ولما رجع جعفر بن أبي طالب من الحبشة قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقه وعليه لا بأس للقيام للقادم من سفر، ولا بأس للقيام للضيف إذا دخل عليك بيتك، أما عدا ذلك فالأصل فيه الحرمة. أما عدا ذلك فالأصل فيه الحرمة. نعم. احنا قلنا للضيف إذا دخل بيتك. ما اسمع. طبعا من دخل بيته. نعم. معايا يا اخوانا كده؟ تفضل. نعم. يسأل أخونا على ما ثبت عند البخاري من حديث أنس بن مالك وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم. هذه الرواية الصحيحة، ولم يقل قوموا لسيدكم، قوموا إلى سيدكم. وثبت في السنن: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. مع آخر الفضل. فالعلة هنا أن سعدا رضي الله عنه كان بدينا وكان على حمار، فلما حملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: قوموا إلى سيدكم، أي قوموا إليه فأنزلوه من على دبتي، لأنه كان مصابا في أكحله ولا يتمكن من النزول. هكذا ذكر أهل العلم. أي نعم، هذا لا يجوز. لا، هذا غير هذا خالص، دي ما لهاش علاقة بالموضوع أبدا. أنت جالس في القطار مثلا وجاء رجل مريض أو امرأة وأردت أن تجلس مكانك إكراما لها، هذا ليس له، هذا ليس له. ولكن احنا بنتكلم على ماذا؟ عما يحدث حولنا، على دخول المدرس على الطلاب إلى غير ذلك. هذا الذي منهي عنه ومحرم ولا يجوز. نعم. بمعنى بمعنى
ان كل الاشخاص لن يستطيعوا ان يقولوا هذا ان كان هذا يجوز او لا غير ذلك. يعني ان كان كلام حضرتك حصل في ثلاث مواقف دول بس مفيش غير ثاني. او الواحد يقعد يسال كل شويه يسال
الاصل. ما قلنا الاصل عدم القيام. عدم القيام نحو هذا الأصل يستثنى الحالات التي ذكرنا معايا. ودائما يا إخواننا الله يبارك فيكم دائما يعني بنسمع بعض الأشياء بيبقى لها تأثير سيء على الشخص، وهي لا يليق أبدا أن نتكلم في حكم شرعي لأن كثرة القوم خالفوه. أبدا، الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي، والإنسان لأن يخالف الأمر الشرعي ويعترف بالعجز والتقصير أهون من أن يجادل ويقول هو مكروه كراهة تنزيهية أو كراهة تحريمية. أهون عليك بكثير، نعترف هو ده الحب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تطبيق هو ده الإنصاف يا أخواننا من أنفسنا تجاه النصوص الشرعية. نرجع لما قاله شيخ الإسلام. فضل الشيخ. فضل. نعم، وقام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسي. نعم، لا تفضل. أبدا لا يجوز أبدا. هذا الأمر الذي يسأل عنه أخونا جاء في كتاب الله عز وجل مجملا، فقال سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، مظبوط، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. الآية باتفاق أهل العلم أن إبداء الزينة لمن ذكر الله في الآية ليس على درجة واحدة، صحيح ولا غير صحيح؟ ها ها، ليس على درجة واحدة، دي مسألة منتهية. أي كيف ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن؟ البعل شيء والأب شيء تاني. البعل ليس هناك شيء محظور مطلق. طب والأب؟ ومن أجل هذا ذهب كثير من أهل العلم عليكم السلام إلى أن إبداء المرأة لزينتها لبعض المحارم كالأبي والأخي والابن وابن الابن إلى غير ذلك تحكمه عدة عوامل، من جملتها صلاح وفساد المبدى إليه. معي آخر فضل. صلاح وفساده المبدى إليه، وأيضا كبر المرأة وصغارها وجمالها ودمامتها وقبحها. والأصل في هذا كله ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث عائشة في قصة سعد بن أبي وقاص مع أخيه من؟ عتبة بن أبي وقاص. لما عتبة بن أبي وقاص قال لسعد بن أبي وقاص إن وليدة لزمعة وضعت غلاما هو ابني فألحقه بك. القصة معروفة في صحيح مسلم. وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الشبه الكثير بين هذا الغلام وبين عتبة ابن أبي وقاص، وبناء على ذلك فعلا هذا الغلام ابن عتبة ولكنه من زنا. وقام اللي هو عبد بن زمعة وقال يا رسول الله ابن أبي أخي ولد على فراش أبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نظر قال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة، مع أنه أخوها يعني قضى قال هو لك يا عبد أي أخوك للولد للفراش، لأن الأمة كانت ماتت وزمعة مات في الوقت ده فالأب والأم مش موجودين، وعتبة مات أيضا. هو لك يا عبد الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. ومن أجل هذا قال أهل العلم إن كان المبدى إليه ليس من أهل التقوى والورع ويخشى منه الفساد، وكذلك إذا كانت المرأة شابة أو دميلة في هذه الحالة لابد من القيود الشديدة وأقصى ما يمكن به الوجه والكفين وظهور القدمين. معي أخي الفضل. ومن أجل هذا تطرق العلماء إلى مسألة أخرى وهي قوله عز وجل أو نسائهن أو نسائهن، ما المعني بذلك؟ يعني لماذا لم يقل أو النساء بل قال أو نسائهن، أضاف النساء إلى الزوجات أو إلى النساء، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى غير ذلك، ثم قال أو نسائهن. لماذا أضاف النساء إليهن؟ وهل يا ترى المعني بذلك أو نسائهن أي من أهل الإسلام فتخرج بذلك نساء الكتابيات، أو المعني بذلك النساء أو نسائهن ما اعتادت المرأة أن تنكشف عليها، أو المعني بذلك المرأة المأمونة الثقة التي لا تنعت المرأة لزوجها كأنه يراها. معايا يا أخي الفضل؟ يبقى بناء على ذلك الصواب دائما، وهذا نشدد عليه نشدد عليه، أن المرأة في بيتها مع أولادها الشباب لابد أن يكون هناك كثير من الاحتشام لازم، وكذلك مع إخوتها، يعني لا يليق أبدا أن تجلس وأخوها أمامها وهي ترضع صغيرها وتظهر ثديها، لا يليق لا يليق يا أخوانا. لأن هنا لسه ذكرناها من قليل، تتغير الأحكام بتغير الأزمان، خراب الذمم وغياب وزع التقوى وعدم الخوف من الله يحمل الناس والمرأة بالذات على مزيد من الاحتياط. معايا آخر فترة نرجع للكتاب، يقول والناس إذا اعتادوا القيام، ركزوا، وإن لم يقم لأحدهم أفضى إلى مفسدة، فالقيام دفعا لها خير من تركه. دايما اللي بنقوله باستمرار، مسألة المصالح والمفاسد تركن أو تحمل أو تترك إلى أهل العلم، إلا إذا غلب على ظنك أن في هذا الفعل مفسدة عظيمة وعندك إن شاء الله من التقوى والورع والخوف من الله فلك ذلك. أما التعدل في هذه المسألة ومفسدة وما يصلح والكلام ده لا، لأن مسألة المصلحة والمفسدة دي بتحتاج من الذي يتكلم بها إلى يعني إحاطة كاملة بالشريعة من ناحية الأصول ومن الأدل. وينبغي للإنسان أن يسعى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعادتهم واتباع هديهم. وإذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض، والقيام بكتاب الله أولى، المعني القيام بكتاب الله أولى أي بما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الاستدامة أقوى من الابتداء. اكتب عندك، روى البخاري من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب أدوم الأعمال وإن قل. أدوم الأعمال وإن قل، إيه معنى كلمة الاستدامة أقوى من الابتداء؟ يعني ركزوا، الذي يفعل الطاعة ويديم عليها يكون عنده من قوة الإيمان والعزيمة أقوى من الذي فعلها فقط. يعني ممكن الإنسان يكون حينما يبدأ بطاعة معينة عنده همة ونشاط ويبدأ، لا، الهمة والنشاط هذه من علاماتها القوية أن يستديم الإنسان على الطاعة والعبادة، هذا معنى كلمة الاستدامة أقوى من الابتداء. يقول قد يعرض للعمل المفضول ما يجعله أفضل من غيره. اكتب عندك مثال ذلك، الاستغفار في السحر أفضل من قراءة القرآن في السحر. الاستغفار في السحر أفضل من قراءة القرآن في السحر. على إيه؟ أهو المستغفرين بالأسحار. نعم، ها؟ وبالأسحار يستغفرون، نعم هي ديت. يقول الدعاء سبب لجلب المنافع ودفع المضار، لأنه عبادة يثاب عليها الداعي، وإذا ارتاضت نفس العبد على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت بها وبادرت إليها طواعية ومحبة كان أفضل ممن يجاهد نفسه على الطاعة ويكرهها عليها. تاني العبارة دي لأنها مهمة، وعدم الالتفات لها والتفطن يجعل العبد يتفلت من قيام الليل. يقول: وإذا ارتاضت نفس العبد على الطاعة وانشرحت بها، الانشراح بالطاعة، وده اللي قاله ثابت البناني وعتبة الغلام وهما من تلاميذ أنس بن مالك. ثبت عن هذين الرجلين الصالحين أنهما قالا: كابدنا العبادة 20 سنة وتلذذنا بها 20 سنة. دي إشكالية عنده وعندك، اللي هي مجاهدة النفس على الطاعة والاستمرارية. سيصل العبد لمرحلة يتلذذ بطاعة الله، قل أن يتركها، وإن تركها يتألم أشد من أي ألم. واضح يا أخوانا المعلومة دي؟ ومن أجل ذلك لما وصلنا إلى درجة لا بأس بها من قيام الليل في رمضان ولم نواظب عليه بعد رمضان انفسخت العزائم وسقطت الهمم، وده أكبر إشكالية. يعني أي واحد فينا في رمضان إن شاء الله بفضل الله يعني بيكون يعني كويس، ولكن الإشكالية يجي فين بقى؟ بعد انقضاء رمضان يبدأ ينسلخ من قيام الليل وينسلخ وينسلخ ويتركه خلاص. ما تولد من محبة للطاعة واعتياد النفس عليها وانشراحها لقيام الليل زال. يجي رمضان الجاي نبدأ من جديد، وهكذا بالك كم سنة على الموضوع ده؟ 50 سنة أو 40 سنة. هو دي الإشكالية التي ينبغي أن نفطن إليها حتى نبحث ونرى ونقف أين الخلل. يقول: انظر، وإذا ارتاضت نفس العبد على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت بها وبادرت إليها طواعية ومحبة كان أفضل ممن يجاهد نفسه على الطاعة ويكرهها عليه. ولكن خد بالك، لن يصل إلى المرحلة الأولى إلا بالمرحلة الثانية. لازم، لابد من المجاهدة، لابد من مجاهدة النفس البشرية على الطاعة. لذلك دائما وأبدا كن رقيبا على نفسك في مجاهدتك لها في طاعة الله. والمعني بذلك لابد أن يكون هناك تقدم باستمرار في الطاعة، سواء في الذكر، سواء في قراءة القرآن، سواء في تحصيل العلم، سواء بالعمل بالعلم، سواء بالدعوة للعلم. لابد أن ترتقي كل يوم، وإلا ليست هناك ثم مجاهدة لنفسك الأمارة بالسوء. يقول: والجن ليس كالإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمر به مساويا ما على الإنس في الحد والحقيقة، لكنهم يشاركونهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع بين العلماء. اكتب عندك: وسبب ذلك اختلاف المادة التي خلق منها الجنسين. وسبب ذلك اختلاف المادة التي خلق منها الجنسين. فخلق الجن من مارج من نار، وخلق الإنسان مما وصف لنا. نعم، مما وصف لنا من طين أو من ماء مهين. من طين اللي هو أبينا آدم، من ماء مهين اللي هو إيه؟ نحن. يقول: يجب تقديم ما قدمه الله ورسوله، ولو شرط الواقف خلافه فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله. اكتب عندك: ضابط الوقف، ضابط الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة. ضابط الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة. تسبيل المنفعة، أي في سبيل الله. يعني هو عنده مثلا سيارة جعلها وقفا لله، حبس أصلها، حبسها يعني لا تباع ولا تشترى ولا ترهن. طب والمنفعة مسبلة، مسبلة يعني في سبيل الله، أدي معنى كلمة حبس الأصل وتسبيل الإيه المنفعة، ده ضابط الإيه ضابط الوقف. طيب هنا يقول فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله. مسألة فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله استلها العلماء من قصة بريرة مع عائشة وهي عند البخاري. حاصلها أن بريرة كاتبت أسيادة على 9 أواق من الفضة وتكون حرة لوجه الله. كاتبت أسيادها على كم؟ 9 أواق من الفضة. فلما حدثت المكاتبة ذهبت بريرة إلى عائشة تستعين بشيء منها على كتابتها، فقالت لها عائشة رضي الله عنها إن شئت أعدهم لك عدا على أن يكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أسيادها وأخبرتهم، فقالوا لا، إن أرادت أن تعطيك فتعطيك وولاؤك لنا. فرجعت بريرة إلى عائشة وأخبرتها، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعيهم يشترطوا وأعطيها إياه، يعني أعطيها الأواق من الفضة. ثم جمع الناس من عشي وقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. كتاب الله أولى وشرط الله أحق، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لإيه؟ لمن أعتق. يبقى الولاء لمن؟ لا عائشة. كن أسياد بقى بريرة يشترط يشترط، كلها شروط إيه؟ باطلة. نعم. لا لا لا، الولاء اللي هو لحمة كلحمة النسب، وهو نوع من أنواع أسباب الإرث. أسباب الإرث عندنا اللي هي إيه؟ القرابة، مش كده برضو؟ ها؟ أو النسب والمصاهرة والولاء، فهذا نوع من أنواع الإرث. يعني لو أن بريرة ماتت وليس لها أحد من وراثتها من عصبة أو من زوج، فالذي يرث هنا هو من إيه؟ هو من أعتق. طيب نعم الوقت. طيب خلاص نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو الله يبارك فيكم، الأشياء التي نمليها تؤخذ بمأخذ الجدي وتكتب وتراجع بين الحين والحين، خاصة القواعد والضوابط التي نذكرها، فهي إن شاء الله نافعة ومفيدة. تفضل يا شيخ. نعم، المسلمون عند الاشتراط أي ما اشترطوا عليه بشرط ألا يخالف كتابا أو سنة، عشان عن كده بنقول إيه؟ بنسميها بنقول إيه؟ شروط البيع وشروط في البيع. شروط البيع أي ما اشترطه الشارع، شروط في البيع شروط جديدة استجدها البائع والمشتري، ديت ينظر إلى مدى مطابقتها لشرع الله. فلو أن رجلا اشترط باع لرجل سيارة مثلا أو غير ذلك، واشترط عليه ألا يبيعها لفلان بدون سند، هذا شرط باطل والعقد صحيح ولا يؤثر في صحة العقد. تفضل. والله أخي الفضل يعني ما يحضرني، ولكن هي صحيحة وثابتة، ولكن إن شئت نأتيك بها إن شاء الله دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.